الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ العماد بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، انتهينا من الكلام على المستخرجات أيضا، قلنا المستخرج أن يأتي العالم إلى المحدث إلى كتاب من الكتب المسندة فيرويها بأسانيد لنفسه عن شيخه أو عن المصنف أو عن شيخ شيخ المصنف بأسانيد لنفسه إلى شيخ المصنف أو المصنف أو شيخ شيخه. والمستخرجات لها فوائد، منها بيان المهملات وبيان المبهمات، فيقول مثلا البخاري عن رجل فيقول هو عن عبد الله بن يونيس، يقول مثلا في الإسناد عن عنعنة فيقول حدثنا في المستخرج. لها المستخرجات لها فوائد كثيرة، كذلك زيادة الطرق. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير، أي صحيحا على شرط البخاري ومسلم أو على شرطهما أو على شرط أحدهم. يوجد في صحيح في مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد فيه نحو فيه 40,000 حديث، فهو أكبر مسند مطبوع اليوم. مسند الإمام أحمد رحمه الله هو أكبر المسانيد المطبوعة اليوم، مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال لابنه عبد الله: يا عبد الله احفظ هذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما، سيكون للناس إماما، احفظ هذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما. المسند كتاب عظيم، كتاب عظيم. قال: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذه تسمى السنن الأربع، هذه تسمى السنن الأربع: أبو داود، سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه. هذه الأربع تسمى السنن، فإذا أطلقت أخرجه في السنن فالمراد إيش؟ الأربع. ما هي عندك يا أبا جابر؟ ما هي السنن الأربع الأربعة؟ أبو داود، لا المسند، لا السنن، نحن نتكلم السنن. السنن تساق على مساق الفقه: باب كتاب الطهارة، باب التسمية في الوضوء، كتاب التيمم، باب كذا، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب البيع، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب، على أبواب الفقه. هذا ترتيب السنن. أما المسانيد فعلى أسماء الصحابة: أحاديث أبي بكر الصديق ويسردها كاملة، أحاديث عمر بن الخطاب ويسردها كاملة، أحاديث عثمان بن عفان يسردها كاملة. هذا رتبه على مسانيد الصحابة، وهذا رتبه على أبواب الفقه. إذن المتون السنن ترتب على أبواب الفقه، أما الأسانيد فترتب، أما المسانيد فترتب على أسماء الصحابة، مسانيد ترتب على أسماء الصحابة. إذن ما هي السنن الأربع؟ أبو داود والنسائي وابن ماجه. طيب زد، باقي واحد، أربع، هاي ثلاثة، عيدها. الترمذي، نعم، الرابع، جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسطي، المعجم كتاب من الكتب التي ألفها الإمام الطبراني، أي على أسماء شيوخه، على أسماء شيوخه، فهذا معجم الطبراني. وكان يحب كتاب الأوسط لأنه يسوق اسم الشيخ، ثم يسوق إسنادا من أجمل أسانيد شيخه الذي سمع منه، سماه المعجم الأوسط، وكان يقول هذا الكتاب روحي. والكبير كاسمه كتاب كبير. ومسندي أبي يعلى، مسند أبي يعلى طبع قريبا كان مفقودا. والبزار أيضا، كتاب البزار كتاب كبير، سماه المسند المعلل، سمى البزار كتابه المسند المعلل، وهو كتاب عظيم فيه علل وفيه بيان أخطاء في الرواية، فهو كتاب نافع. وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء. المعاجم تقدم الكلام عليها، والمسانيد تقدم الكلام، والفوائد عند المحدثين أحاديث غرائب يسوقونها في جزء فيسمونها فوائد، يسمونها فوائد، فيقولون الفوائد، فوائد الدارقطني، فوائد عبد الغني بن سعيد. والأجزاء عبارة عن حديث واحد تجمع طرقه يسمى جزء، حديث واحد يجمعون طرقه، مثل حديث كفارة المجلس جمعه بعضهم، حديث من كذب علي متعمدا كتب الطبراني جزءا في طرق حديث من كذب علي متعمدا، كتب الطبراني جزءا فيه. هذه الكتب فيها أحاديث صحيحة، فعلى هذا هل كل حديث صحيح، هل الأحاديث الصحيحة هي الموجودة في صحيح البخاري ومسلم وما في غيرهما ليس بصحيح، هل هذه الدعوة صحيحة أم باطلة؟ هل الأحاديث الصحيحة لا توجد إلا في صحيح البخاري ومسلم؟ عندك يا أبو عكاش الأحاديث الصحيحة هل هي موجودة فقط في صحيح البخاري ومسلم؟ لا، نعم توجد في المسانيد في السنن أحاديث يحكم لها بالصحة، قد تكون على شرط البخاري، وقد تكون على شرط مسلم، وقد تكون على شرطهما، وقد تكون دون ذلك. يقول رحمه الله تعالى ما توجد في هذه يعني المسانيد والمعاجم والمشيخات وغيرها، ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. ويجوز الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. هذه مسألة أخرى، وهي إذا قلتم إن الأحاديث الصحيحة ليست خاصة بالبخاري ومسلم وإنما يوجد في غيرهما من الكتب كمسند الإمام أحمد والمعاجم والسنن والأجزاء ونحوها أحاديث صحيحة، فهل يجوز لمتمكن من العلم أن يأتي إلى حديث في مسند الإمام أحمد فينظر في إسناده ويحكم بصحته؟ فهم من كلام أبي عمرو بن الصلاح أن هذا لا ينبغي ولا يجزم به، ولهذا يقول إن الجزم بصحة حديث قد تعذر في الأعصار المتأخرة. الخلاصة في هذه المسألة يجوز التصحيح والتضعيف، وابن الصلاح على الصحيح يرى ذلك، لكنه كان يتكلم على كتب يوجد فيها خطأ في الأسانيد محتمل فلم يجري عليها اعتناء الحفاظ، مثل مثل المشيخات والأجزاء الحديثية ونحوه، فهذه لم تتداولها الحفاظ، فقد يقع فيها خطأ، فيأتي طالب العلم ينظر إلى الإسناد فيصحح، والإسناد فيه تصحيف. هل عرفنا هذا؟ كان يقال حدثنا سفيان فيقول سفيان في هذه الطبقة هو الثوري، فيأتي المحقق البارع فيقول لا، إنما تصحفت عليك النسخة، هذا ليس بسفيان، إنما هو سمعان. أنتم معي في هذا؟ هذا ليس بسفيان، إنما هو إيش؟ سمعان. أحيانا تنظر إلى الخط في كتابة سمعان وسفيان ربما يتقارب مع السرعة، أليس كذلك؟ بلى يتقارب، وربما مع طول الزمن تتغير النقط. أرسل أحد الولاة قال إلى بلد إنه قد كثر عندنا المخنثون، يعني الذين يتشبهون بالنساء، هذا معنى المخنثين في عرف الأوائل، يعني الذين يتشبهون بالنساء. هل عرفنا هذا؟ فكتب له الخليفة على ظهر الورقة احصهم، كتب له إيش؟ احصهم، يعني اجمعهم واكتب لي أسماءهم لازم ننظر أمرهم وننصحهم. فجاءت ذبابة وجاءت فوق الحاء صلحت نقطة. ثم معي في هذا؟ ذبابة، تعرفون الذباب يصلح حير النقاط سود، فجاء فوق الحاء وصلح إيش؟ نقطة. فجاءت الرسالة اخصهم، اشتغل الجماعة كامل، ما بقى أحد، قصقص كلهم جميعا يعني. فأنا لو قلت لك احصهم، أنا جبت نقطة، اخصهم. سبحان الله، هذا التصحيف مشكلة، التصحيف هذا إيش؟ مشكلة. ولهذا قد يتصحب سفيان إلى سمعان، قد يتصحب سمعان إلى سفيان. أنا مر بي في بعض الأحاديث هذا، مر بي في حديث كتبته في جزء ضمن جزء، مر بي هذا، يعني حصل خلاف، والصواب ليس سفيان، إنما هو سمعان أو ابن سمعان. طبعا وابن سمعان متروك وسفيان ثقة، شوفوا الفرق، هذا ثقة يطلع الحديث صحيح، هذا متروك يطلع الحديث ضعيف جدا. سبحان الله، فهذا يعني ابن الصلاح يقول لا أرى إلا أن نتبع الأئمة ويجوز أن نصحح، لكن إذا وجدت إمام كابن خزيمة وكالبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ونحوهم وأضرابهم من المحدثين كالدارقطني وعبد الغني بن سعيد في الطبقة التي تليهم، فعض عليه بالنواجذ، يأتي الدارقطني يقول هذا حديث صحيح، امسك بكلام الدارقطني، يقول عبد الغني بن سعيد المقدسي من كبار الحفاظ المتأخرين هذا إسناد حسن، تمسك به ولو كان في الأجزاء أو الفوائد أو المشيخات أو نحوها. هذا الذي يريده ابن الصلاح، هذا الذي يريده ابن الصلاح، لأني وجدته أيضا يصحح أحاديث يحسن أخرى. مثال الأحاديث التي حكم ابن الصلاح بحسنها حديث كل عمل لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أو أبتر، ابن الصلاح يذهب إلى حسنه، والحسن فرع عن التصحيح، والصحيح أنه ليس بحسن بل ضعيف، لكن القصد ذكر المثال في أن ابن الصلاح يحسن. شاهد الأحاديث الصحيحة على التعريف السابق الذي فيه الخمسة شروط يوجد في غير البخاري ومسلم، ولكل باحث متمكن متبحر إذا نظر في الرجال وبحث في العلل وتتبع الشاذ، فظهر له أن الحديث ليس فيه علة ترده، ولا هو شاذ ولا حكم حافظ بضعفه، فحينئذ نقبل قوله بالتصحيح. وهذا له أمثلة كثيرة، له أمثلة كثيرة. فإذا كان لكم شيء، وإلا غدا ندخل في الضياء والمستدرك، وهذا كله توابع لبحث الحديث الصحيح. فكم شروط الحديث الصحيح عندك يا أخانا عبد المالك؟ كم شروط الحديث الصحيح؟ ما هي شروط الحديث الصحيح؟ صال السند، عدالة الرواة، ضبطهم، عدم الشذوذ، عدم العلة. هل الأحاديث الصحيحة لا توجد إلا في صحيح البخاري ومسلم فقط، أم توجد في غيرها؟ عند الأخ المتكع على العمود عنده، تفضل. توجد في أيش؟ في مثل السنن الأربع، وأيضا مسند أحمد، وماذا، ومعجم الطبراني، وغيرها، وفي غيرها من الكتب أيضا. هل لطالب العلم المتمكن الذي يجمع الطرق ويتبحر في هذا العلم أن يصحح ويضعف؟ له ذلك، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.